أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني، قواطع السفر، وهي أمور: الأول، الوطن. لا إشكال في أن الوطن من قواطع السفر ويجب التمام فيه، فإن من مر بوطنه، المسافر إذا مر بوطنه ونزل فيه، وجب عليه أن يتم صلاته فيه وينقطع سفره المتقدم. فإذا أراد أن يقصر مرة ثانية فيحتاج إلى أن ينشئ سفرا جديدا لمسافة شرعية امتدادية أو تلفيقية، وذلك باعتبار أن الوطن هو يقطع عنوان المسافر، فإن من مر بوطنه صار حاضرا لم يكن مسافرا، والتقصير هو حكم المسافر. فإذا مر المسافر بوطنه انتفى عنه ذلك العنوان وصار حاضرا، فيترتب عليه حكم الحاضر وهو وجوب التمام. وإذا أراد أن يعود إلى التقصير فلابد أن ينشئ سفرا جديدا لمسافة شرعية. وقد دلت الروايات على قاطعية الوطن للسفر، كما في صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق، يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر، إنما هو المنزل توطنه. هذه الرواية دلت على لزوم التمام فيما إذا كان المرور بالمنزل الذي توطنه المسافر. وهل يكفي مجرد المرور بالمنزل بالوطن، أم لابد أن ينزل فيه المكلف؟ السيد الخوئي قدس سره اكتفى بالمرور بالوطن، ولعل هذا هو المعروف بين الفقهاء، أن مجرد المرور بالوطن يكفي في قطع السفر موضوعا وحكما، يصير حاضر ويجب عليه التمام. وإن لم ينزل فيه المسافر، جرد يمر به. أما سماح السيد فلا يكتفي بمجرد المرور، بل لابد من النزول في الوطن. فإذا نزل في وطنه انقطع سفره وصار حاضرا ويجب عليه التمام. أما إذا مر فيه بنحو الاجتياز، لم ينزل فيه السيارة مثلا، هو بالسيارة ومر بوطنه، فهنا ما هو حكمه؟ سمع السيد يقول يشكل انقطاع حكم السفر، فيكون مقتضى الاحتياط هو أن يجمع المسافر بين القصر والتمام. يعني في وطنه إذا أراد الصلاة شو يصلي؟ خذ جزما، هذا يصلي
تمام.
خب، المفترض أنه اجتاز الوطن، مر بالوطن بنحو الاجتياز. فحينئذ تارة نفترض أنه بعد وطنه يقصد قطع مسافة امتدادية أو تلفيقية ولو بحساب الرجوع، مو رجوع للوطن، رجوع إلى المكان الذي انطلق منه. فهنا هذه مسافة شرعية، ولو كانت تلفيقية لا إشكال أنه يقصر، مكلف بعد ما يمر بوطنه ويطلع من وطنه نايج السؤال أنه يقصر لو يتم. هذا السؤال
ما يخرج من الوطن يقصد وين النقطة اللي انطلق من عندها، مثلا إذا كان منطلق من النجف ومر بوطنه بالناصرية، يعني يقصد الرجوع للنجف مثلا،
أي رجوع إلى مكان آخر بحيث يصير مسافة ولو تلفيقية. فهنا أنا بعد قاصد مسافة، هذا لا إشكال في أنه يقصر. الكلام إذا خرج من وطنه واجتاز الوطن ولم يقصد أن يقطع مسافة شرعية إلا بضميمة ما قبل الوطن، فهنا يقصر لو يتم. هنا يقول سماح السيد يجمع بين القصر وبين التمام، وهذا فرض المسألة. يعني هو لنفترض وطنه هو الحيدرية مثلا، مثلا منطقة الحيدرية، هو انطلق من النجف، النجف مو وطنه، ومتوجه لمن؟ متوجه
إلى
كربلاء. فهنا إذا مر بالحيدرية مرة ينزل، فجزما هاي المسافة اللي قطعها السفر انقطع، أي يحتاج لكي يقصر أن ينشئ سفرا جديدا من وطنه إلى وطنه أو إلى مكان آخر ولو برجوعه إلى النجف. فإذا كانت المسافة اللي يقصدها بعد الوطن مسافة شرعية يقصر بها وإلا يتم. وأخرى نفترض أنه مر بالحيدرية اللي هي وطنه ولم ينزل فيها، فهنا هذا السفر من النجف إلى الحيدرية ينقطع أو لا ينقطع؟ سماح سيد يقول إشكال في انقطاعه، إشكال. يعني شنو؟ يقول لما يطلع من الحيدرية اللي هي وطنه، مرة نفترض أنه يقصد قطع مسافة ولو تلفيقية من الحيدرية إلى كربلاء أو إلى مكان آخر، إذا كان مسافة ولو بحساب الرجوع، المن الرجوع لو الوطن لو إلى مكان آخر، يرجع للنجف مو الوطن، فهذا سفر. بالتالي إذا كان هذا يمثل سفرا شرعيا، مسافة شرعية، هنا شي يصلي إذا خرج من وطنه
قصر.
صلي قصر جزما، يعني بعد حد الترخص صلي قصر. وأخرى لا، هو ما راح يقطع مسافة حتى تلفيقية، ما تصير مسافة إلا بضميمة ما قطعه من النجف إلى الحيدرية إلى وطني. إذا ضم لهاي القطعة من المسافة يصير مسافة، إذا ما ضمها ما يصير حتى مسافة تلفيقية. فهنا إذا خرج من وطنه شي يصلي، هنا يقول يجمع بين القصر وبين التمام، الاحتمال أن ما قطعه من النجف إلى الحيدرية لم ينقطع لأنه لم ينزل في وطنه. فإذا كان لم ينقطع وضممناه لما سيقطعه، جد يصير يصير مسافة، فيصلي قصر. ويحتمل أنه انقطع وما بعد الوطن هو لم يقصد مسافة حتى تلفيقية فضلا عن الامتدادية. فإذا لم يقصد مسافة شي يصلي؟ صلي تمام. فمن هنا مقتضى الاحتياط يجمع بين القصر وبين التمام. واضح وين يصير الاحتياط؟ لذا يقول الوطن الأول الوطن، فإن المسافر إذا مر به في سفره ونزل فيه وجب عليه الإتمام بالوطن يتم. بعد وما بعد الوطن إذا لم يقصد مسافة شرعية ومر بالوطن ويريد من بعد الوطن هم يسافر، بس مو مسافة، إذا سافر مثلا من الحيدرية إلى الكفل مثلا، أو من الحيدرية إلى شيء يسمونها النخيلة، خان النخيلة، فهي مو مسافة هنا حتى تلفيقية ما تصير مسافة. فشي يصلي؟ كله يصلي تمام، مو سفر جديد. إذا يقول ما لم ينشئ سفرا جديدا، يعني سفرا شرعيا بمعنى مسافة شرعية، يقطع مسافة. وأما المرور اجتيازا من غير نزول، من غير نزول، ففي كونه قاطعا إشكال، يقطع السفر لو ما يقطع يقول محل إشكال. ف فالأحوط وجوبا أن يجمع بعده، بعد من؟ بعد الوطن، واضح؟ بعد الوطن بين القصر والتمام ما لم يكن قاصدا للمسافة ولو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع. الرجوع لمن؟ لو للوطن، لو يريد يرجع للمكان اللي انطلق منه اللي هو النجد أو لمكان آخر، المهم يقصد شنو؟ مسافة شرعية، يعني يريد هو مرة يريد يطلع من الحيدرية اللي هي وطنه إلى كربلاء ويرجع إلى وطنه، إلى مسافة شرعية بها ولا. مرة لا، يطلع من الحيدرية إلى كربلاء ويطلع للحلة بعدين، هاي هم يصير مسافة. مرة من الحيدرية إلى كربلاء ويرجع للنجة، هم يصير مسافة. فالمهم هو يقصد مسافة ولو بضميمة الرجوع إلى وطنه، إلى المكان الذي انطلق منه، إلى مكان آخر، ما يفرق له ما دام قاصد للمسافة الشرعية. لذا يقول ما لم يكن قاصدا للمسافة ولو بالتلفيق مع ما يطويه في الرجوع. فإذا فرضا يريد يقول سماحة السيد، يقول لما يطلع من وطنه مرة يقصد يقطع مسافة، فشي يصلي؟ يصلي قصر بعد ما يتجاوز حد الترخص لبلده، يصلي قصر. مرة لا، ما يريد يقطع مسافة، هنا يجي الاحتياط. نان الأحوط وجوبا أن يجمع بين القصر وبين التمام لاحتمال أن السفر السابق لم ينقطع، فبضميمته إلى ما سيقطعه، بضمه إلى ما سيقطعه يصير مسافة، فيصير تكليف القصر. ويحتمل أنه انقطع كما هو رئيس السيد خوي يقول ينقطع، فصلاة شرح يصير صير تمام، فالاحتياط يقتضي الجمع. والمقصود بالوطن، بس اتضح أنه إذن إذا واحد مر بوطنه سفره ينقطع إذا نزل في الوطن، إذا ما ينزل يصير احتياط وجوبي. ما هو المقصود من الوطن؟ وطن شنو المقصود من عنده؟ طبعا لم يرد تعبير الوطن في الروايات، والروايات ما بينت معنى الوطن، وذلك باعتبار الوطن مفهوم عرفي، والعرف يفهم من الوطن اللي ينافيه السفر وعدم السكن وعدم الاستقرار. يفهم واحد من الأمور الثلاثة التي يذكرها سماحة السيد. قول من نقول وطن، العرف يقصد من الوطن هذا واحد من هذه الثلاثة التي سنذكرها. الأمر الأول مقره الأصلي الذي ينسب إليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة، في العادة هالشكل. المقر الأصلي اللي هو مسكن الأبوين شي يكون مسقط رأس المن للولد في العادة هكذا، وإلا قد يولد في مكان ويكون مسقط رأس ذلك، المسقط الرأس على المكان الذي يولد فيه الإنسان يسمونه مسقط رأس، ولكن ليس بوطنه، كما إذا سافر أبواه إلى مكان رايحين زيارة، رايحين للحج، ونولد في ذلك المكان، فذلك المكان مسقط رأسه، صير بلاد الحجاز مسقط رأسه، مكة مسقط رأسه لأن ولد هناك بمكة، ولكن هي مو مقر الأصل، مو وطنه، ما يصدق عليها وطنه. فيمكن أن يكون مسقط الرأس غير الوطن الأصلي، وطن الأصلي يبقى هو مثلا نجف لأن هو مقر والديه وهو المقر الأصلي لهما، ويصير هو وطنه ومقر الأصلي وإن لم يكن مسقط رأسه. لكن في الأعم الأغلب مسقط الرأس للولد شي يكون هو نفس مسقط الرأس للأبوين، فلهذا عبر عادة، هو مو يقول دائما أن المقر الأصلي هو مسقط رأس الشخص، لا لا، ممكن يكون مسقط رأسه بلد من البلدان ومقر الأصلي بلد آخر، قلت مثل اللي يروح مثلا للحج، ما يكون هناك نسوان تروح تجيب بالحج، فهذا يصير مسقط رأسه مكة، ولدت بعض النساء هناك عندنا مكة بالمدينة، فمسقط رأس ذلك البلد، لكن مقر الأصلي هو محافظته ووطنه اللي ساكن به. هذا هو شو اسمه. فبالتالي هذا يعني اللي ينولد بمكة هناك أهله رايحين للحج وينولد مكة ما تصير وطنه، مو وطن، وإن كان هي مسقط الرأس لكن مو وطن، واضح؟ فإذا عمر بيها أو راح مثلا للحج بعد ما يكبر شي يصلي هناك؟ إذا ما عدى إقامة يصلي قصر بعد، مو وطن، ما يترتب عليها أي حكم من الأحكام. هذا هو المعنى الأول للوطن وهو المقر الأصلي، وهذا واضح. المعنى الثاني للوطن المكان الذي يتخذه المكلف مسكنا له كي يعيش فيه بقية عمره أو جزء من عمره، كما إذا شخص انتقل عن مقره الأصلي، ومقره الأصلي بغداد مثلا، وانتقل قال أنا أريد أسكن في كربلاء أو أسكن في النجف، يتخذ النجف أو كربلاء وطنا له، حس سواء أعرض عن وطنه السابق أو لم يعرض، فالنجف شو راح يصير؟ يصير وطن له اتخاذي، هو اتخذه باختياره، هو اتخذه وطنا له، فهذا وطن يعبر عنه وطن اتخاذي. و بلي، وهذا هم معنى واضح، ويمكن للإنسان أن يتخذ أكثر من وطن له كما سيأتي، هو يختار أن يكون هذا وطنه، ممكن يكون وطن عند وطن الأصلي، عند النجف يتخذها وطن، كربلاء يتخذها وطن آخر بالشروط اللي راح يذكرها سماحة السيد، فيمكن أن يتعدد الوطن كما سيأتي. هذا يعبر عنه بالوطن الاتخاذي، مثل أهل طلبة العلم مثلا، كثير من طلاب العلم يجون سكنون بالنجف، يتخذون النجف وطن لهم سواء أعرضوا عن وطنهم الأصلي أو لم يعرضوا، اللي يعرض يصير وطنه هو النجف بس وطن واحد، اللي ما يعرض عن وطنه الأصلي يصير عده وطني، وطن أصلي ذاك بعد يتم بي، وإذا سافر ومر بيهم ينقطع حكم السفر ويصير هذا وطن اتخاذي ثاني له. هذا الثاني. الثالث، الموضع الثالث اللي يصدق عليه أنه وطن للمكلف، المكان اللي يتخذ مقر لعمله، كالطبيب مثلا هو من أهل النجف لكن يداوم مين؟ يداوم بغداد بالديوانية مثلا في كربلاء، ويتخذها مقر إله. هسه شلون تصير مقر؟ إيش قد يبقى بيها يلا تصير مقر؟ راح يجي نذكر ضابط المقر في مسألة 929. فيبقى في ذلك المكان فترة من الزمن يعمل عيادته مثلا، عيادته هو يتخذها مسكن إله بعد. أو طالب علم مثلا ما يتخذ النجف وطن إله، مو مرة هو يشيل هنا يجيب عائلته ويشتغل بيت أو ما يشتغل بيت مو مهم، ولكن يقول أنا اتخذتها وطن إلي هذا أريد أسكن بيها. مرة لا يجي يدرس، بس يدرس بس هو ما متخذها وطن، مقر عمل يصير له، فيبقى بيها فترة من الزمن. هذا شيء يصير؟ يصير مقر عمل، مقر العمل أيضا وطن إذا توفرت به الشرائط الآتية، شيء يصير؟ يصير واحد من مصادقي الوطن، وهكذا الطالب المدرس طبيب يروحون إلى بلد معين يشتغلون هناك، بس ما متخذي وطنهم حتى لو أخذوا عوائلهم وياهم، بس ما متخذيهم، مو يريد يعيشون بي بقية عمرهم، لا هو يقول لك أنا أرجع، بالتالي بس هذا لأن عملي هنا أنا، وعمل إذا انتقل إلى مكان ثاني هو ينتقل، فهذا يسموه مقر. مقر أحد مصاديق الوطن، هم وطن، لكن لا هو وطن أصلي ولا هو وطن اتخاذي. قال الثالث، الثاني، المكان الذي اتخذه مقرا ومسكنا لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره، هو يختار أنه يبقى به، هذا يسمى وطن اتخاذي. الثالث، المكان الذي اتخذه مقرا لمدة طويلة. هسه شقد هاي المدة؟ هي مفهوم عرفي، لكن سماحة السيد راح يتكفل ببيان المدة شون في كثير السفر. قال هو مفهوم عرفي، لكن أنا أتصدى باعتباري واحد من العرف وأبين المدة اللي يتحقق بها هذا العنوان، عنوان كثير السفر، ذكر مدة متيقنة والموارد المشكوكة احتاط بها. هنا كذلك هو راح يتصدى إلى بيان الفترة الزمنية اللي يسكن بها الشخص في ذلك المكان حتى يصير مقر له، ويذكرها في مسألة 929، وأكو جدول هم نزل نقرأ بعض فقراته. خو قال: المكان الذي اتخذه مقرا لمدة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ويراه العرف مقرا له، العرف ما يقولون هذا مسافر، حتى إذا اتخذ مسكنا مؤقتا في مكان آخر لمدة 10 أيام أو نحوها. قل بحيث إذا هو اتخذ مكان آخر مسكن له أقام به 10 أيام، من يرجع لهذا المكان ما يقولون هذا مسافر، يقولون لا هذا محل عمله، يقولون هذا مقره، يقولون هذا وطنه. واضح؟ يعني بعبارة ثانية أنه لا نشترط في قصد الوطن الدوام، أن أنت تتخذ المكان بنحو الدوام كما في النحو الثاني. بالنحو الثاني الوطن الاتخاذي أنت تقصد أن تخلص بقية عمرك في هذا الوطن اللي اتخذته أنت وطن إليك، هذا قصد الدوام، ما يعتبر في صدق عنوان الوطن. جزما أنت لو قصد الدوام في مكان معين جزما يصير وطنك، لكن هذا مو معتبر في صدق الوطن. يمكن أن يصدق مكان معين أنه وطن لك وإن لم تقصد السكن فيه بنحو الدوام، بل يكفي في الوطن أن تعتبر المكان مقر إليك، بحيث هذا العنوان كون مقر إليك ومسكن إليك ما يزول بمجرد أن تتخذ مكان آخر تقيم فيه أو تقصد الإقامة فيه 10 أيام. لا اتخذت مكان آخر مؤقت تريد تبقى به 10 أيام مثلا، ما ينتفع عنوان المقر عن ذلك المكان اللي هو محل عملك، محل درسك مثلا. واضح؟
نعم.
والضابط في معرفة ذلك هو عدم عد الشخص مسافرا في ذلك المكان. في نظر العرف، العرف ما يقولون هذا مسافر، لا طبيب يداوم في محافظة ثانية أو مدرس يدرس في محافظة ثانية، لمن يبقى فترة من الزمن سي سنة ونص أكثر في بعض الموارد، لمن يجي إلى ذاك المكان الناس شي يقولون عليه؟ ما يقولون عليه مسافر، هذا يعتبروا هذا وطن ومقر إله. واضح؟ فهذا هو يكون شنو؟ هو هذا يكون مقر له، لا يصدق عليه أنه مسافر فيه. إذا اتخذ لمكان ثاني سكن مؤقت مدة 10 أيام ما ينتفي عنوان المقر عن هذا المكان اللي هو محل عمله أو محل درسه. لذا يقول: المكان الذي اتخذه مقرا لمدة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ويراه العرف مقرا له، حتى إذا اتخذ مسكنا مؤقتا في مكان آخر لمدة 10 أيام أو نحوها، يقول مع ذلك يبقى هذا يصدق عليه أنه مقر. وسيأتي بعض الأمثلة له، راح يجي أمثلة، قلنا مثل الطبيب اللي يروح يداوم في مكان معين للطبابة، أو مثلا واحد دراسة عنده طالب علم أو طالب في جامعة يسكن في بلد معين لطلب العلم وغير ذلك. وراح يجي قلنا نبين أكو جدول ونبين الضابط فيه. زين. قال: ولا يعتبر في الأقسام الثلاثة أن يكون للشخص ملك فيه. الآن اتضح لنا أن عنوان الوطن يصدق على ثلاث مواضع: المقر الأصلي والوطن الاتخاذي ومقر العمل. هل يشترط في صدق عنوان الوطن في هذه المواضع الثلاثة أن يكون للمكلف ملك فيه؟ يكون أكو عنده ملك بيت، عنده عقار بيه؟ لو ما يشترط ذلك، قالوا لا يعتبر أن يكون له ملك في الوطن، سواء النحو الأول أو الثاني أو الثالث، ما يشترط أن يكون له ملك فيه، بل يكفي مجرد السكنى فيه، سواء كان عنده أقاربي أو ساكن بالإيجار أو قاعد بوقف مثل بعض طلبة العلم، يقعد له ببيت وقف، يقعد بمدرسة وقف، أو ساكن ضيافة عند شخص آخر، عند أقاربه وهو ضيافة عندهم باقي. فإذا سكن مدة من الزمن فشي يصير؟ يصير على وطنه. النحو الأول هو مقر الأصلي، ما عنده وطن، هو انولد ومات وأهله وظل عنده قاربه ضيف عندهم، هو مقر الأصلي. هذا المكان الوطن الاتخاذي، هو سافر من مقر الأصلي وراح مثلا عند أقاربه يسكن، أو بوقف مدرسة وما شابه ذلك، أو بإيجار هم يصدق أنه هذا وطنه، أو مقر العمل. مقر العمل هو مدرس طبيب بس ما عنده وطن، قاعد إيجار، قاعد عند أقاربه. فإذا بقى الفترة اللي راح نذكرها سنة ونص مثلا، فهذا يصير له وطن رغم أنه لا ملك له فيه، لعدم الدليل على اعتبار الملك، إنما المعتبر في الوطن هو السكنة، أن يسكن فيه. لذا يقول: ولا يعتبر في الأقسام الثلاثة أن يكون للشخص ملك فيه، بل لا يعتبر إباحة المسكن. هسه شو اعتبرنا؟ أن يكون شنو؟ سكنة. نعتبر في صدق الوطن أن يسكن فيه، ولا لا ما يسكن بيه شلون يصير وطن؟ مجرد النية راح يجي، مجرد أن ينوي وما يصير وطن، يكون يسكن بيه. زين، هل يشترط عندما يسكن في ذلك الموضع لكي يصدق عليه الوطن أن يكون السكن مباح؟ لو حتى إذا سكن في دار مخصوبة يصدق وطن؟ يقول مهم السكنة، ماكو دليل على اعتبار إباحة المسكن. فإذا واحد غصب له دار وقعد بيها يصير وطن هذا وإن كان السكن مخصوبا. قال: بل لا يعتبر إباحة المسكن، فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنة فيها بقية عمره مثلا يصير وطنا له. هذا الوطن الاتخاذي، مقر الأصلي، هم هو يغصب له هذا ويقعد بيه بيت ويقعد بيه، أو هو مثلا شو اسمه محل عمل طبيب ويروح يقعدوهم مثلا في بيوتات في زمن نظام مغصوبة من الناس، يغصبوها ويقعدون الناس بيه، يقعدون طلبة، يقعدون غيرهم. فهذا الساكن يصير مقر عمله ويصير وطنه، ولكن السكن مغصوب، فلا يشترط إباحة المسكن. مسألة 934 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.